أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوصاف الإمام المهدي وأسماؤه تجتمع في اسم واحد، هو المهدي، وهذا الاسم هو الذي عرف في الكتب السماوية وبشر به الأنبياء، وعرفته سائر الأمم. الروايات الشريفة قالت معنى المهدي أنه يهدي إلى أمر خفي. بهذا المعنى يمكن أن تقرأ هذه العبارة بقراءتين: قراءة الصفة يهدي إلى أمر، هذا الأمر الذي يهدي إليه خفي، فيكون سر من الأسرار الإلهية، هو لا يعرف في نفسه، وإنما يعرف من الآثار. وسنأتي في الليالي القادمة إن شاء الله نوضح أن آثار المهدي وبركاته في كل مكان ظاهرة جلية لمن يفتح بصيرته وعقله. الذي يغفل عن هذه القضية لا يشاهدها ولا يبصرها، ولكن الذي ينظر إلى الأشياء بعين البصيرة لا يمكن أن يخفى عنه أثر المهدي في كل زمان، في كل مكان، في كل قضية وأثر. هذا ليس من المبالغة في الكلام، هذه حقيقة تكوينية واقعية الناس غافلون عنها. كما أن الروايات تقول يهدي إلى أمر قد دثر، الناس اندرس عندهم الإسلام ومعاني الإسلام وقيم الإسلام، وإن كانوا بحسب واقعهم هم مسلمون في هويتهم، ولكن في المنظومة المعرفية، في المنظومة الفكرية والأخلاقية والسلوك الخارجي للمسلمين، الفاصلة كبيرة بين بعض المسلمين وبين الإسلام. ربما البعض هم غافل عن هاي الحقيقة، هو واقع في الظلمة ويتصور أنه في ضياء من الغفلة، وهذه قضية خطيرة ينبغي الالتفات إليها. ولذا الرواية قالت يدعو الناس إلى الإسلام جديدا لشدة البعد والفاصلة. هذه قراءة، وقراءة أخرى يدعو إلى أمر خفي، هذا الأمر على الناس خفي، يعني أنه ليس هو سر من الأسرار، ولكنه الناس لا يبصرونه، مخفي عليهم، كالهواء الموجود في هذه الصالة الآن، هو موجود ولكنه خفي، لا يبصرونه ولا يرونه. النتيجة بين المعنيين واحدة، سوى أن المعنى الأول يشير إلى سر لا يمكن أن يدركه الناس، المعنى الثاني يمكن أن يدركه الناس إذا تفتحت بصائرهم وعقولهم. المهدي هذا الاسم يتضمن دلائل عديدة تكشف عن كمالات المهدي ووظائفه الإلهية. الأول هو مهدي، من الذي يهديه؟ ليس إلا الله عز وجل، الله هو الذي يهديه إلى أموره وإلى شؤونه. هذه الهداية تكشف عن دوام الاتصال بينه وبين الله عز وجل، لا توجد حالة انقطاع بينه وبين ربه. هذا المعنى هم وارد في بعض النصوص الشرعية في توصيفه بأنه السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذا الاتصال لا يكون في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان، هو مهدي من قبل ربه تبارك وتعالى في كل حال في كل آن. الدلالة الثانية العصمة والتنزه من كل رذيلة وقبح ونقص وجهل، كامل وجود إلهي كامل خالي من النواقص لأنه مهدي. الدلالة الثالثة أنه يصل إلى غايته ويوصل الناس إلى غاياتهم، الذي يهديه الله إلى الحق يوصله إلى غايته، والذين يتبعونه ويقتدون به يصلون إلى غاياتهم أيضا. من جهة أخرى أنه حج على الخلائق لا سيما أهل الأديان والمذاهب الذين عرفوا اسمه وعرفوا وصفه وأدركوا غاية وجوده بحسب ما ورد في الكتب وأشار إليه الأنبياء. هو يهديهم إلى الصواب، ولذا الروايات قالت يحكم بين أهل كل كتاب بكتابهم، لأنه يتم الحج عليهم. من المعلوم أن الإمام صلوات الله عليه لا يهدي الناس بالقوة وبالفرض وبالشدة والغلظة أبدا. الروايات تقول هو اسمه اسم النبي، كنيته كنية النبي، وسيرته سيرة النبي. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يفرض على الناس الإيمان، يعرض عليهم الحجج والبراهين والأدلة، للعلماء يقيم البراهين، لغير العلماء يقيم ويأتي بالحجج والبينات حتى يؤمنوا. الإسلام الذي نهى الإكراه في الدين ونفى الإكراه في الدين، قال لا إكراه في الدين، لا يمكن أن يقوم على الفرض وعلى الإكراه بواسطة القوة أو بواسطة السيف، ولا يمكن للبشر أن يهتدي بالقوة. عمر القوة لا توصل الناس إلى القناعات، القناعات تأتي بالحجج بالبراهين بالأدلة. فلذا هذا التصور الموهوم بأنه صلوات الله عليه يحكم السيف في الناس هذا ليس بصحيح، والروايات اللي واردة ينبغي أن تحمل على السيف في مقابل من يشهر السيف بوجهه، من يقاتله ويحاربه. لا شك أن الدفاع عن النفس من الواجبات، أما هو صلوات الله عليه مهدي من الله، لا يحتاج إلى استخدام القوة لإقناع الناس ببعثته وبرسالته، وإنما يأتيهم بالحجج والبراهين، يأتيهم بالكتب السماوية، الأنبياء الذين بشروا به، وبعضهم سيظهر معه. لا حاجة بعد ذلك إلى استعمال القوة، القوة خاصة لمن يعاديه بالقوة. وهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وآله، ما كان يفرض الدين على أحد، والقرآن وضع هذا قانونا عاما، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فاسم المهدي صلوات الله عليه بهذا المعنى الذي ذكر، أنه يهدي إلى أمر خفي، يتضمن هذه الدلائل. هناك احتمال آخر في معنى اسم المهدي، لعله مأخوذ من مهد يمهد، أي يوطئ الشيء ويهيئه. في بعض كتب اللغة هناك إشارة إلى هذا المعنى. صفة التمهيد هي من أفعال الله عز وجل، يقول عز وجل: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يهيئون لأنفسهم منازلهم في الجنة. الشخص الذي يعمل الصالح يوطئ لنفسه، يصير مثل الشخص الذي يمهد فراشه لأجل الاستقرار والراحة، يقول مهد الفراش حتى يزيل عنه المنغصات. الناس الذين يعملون الصالحات يمهدون فراشهم وأماكنهم في الجنة. ويقول عز وجل: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي نحن الذين نفرش الأرض، يعني بسطناها، فرشناها بالتراب، فرشناها بالعشب، بالخصب، حتى صارت موضعا لاستقرار الحياة عليها. الناس يكتسبون فيها ويستقرون عليها ويستريحون بها ويؤدون أعمالهم ووظائفهم. فنحن الماهدون، الله عز وجل يقول هذا. وقوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني فراشا مبسوطا. إذن المهدي ربما يكون مأخوذ من مهد الشيء يمهده، أي يهيئه ويعده. شنو هو هذا الشيء الذي يعده؟ فيه معاني عديدة، عمدتها ثلاثة. المعنى الأول أنه يعد ويمهد لظهوره صلوات الله عليه، وهذا شأنه وعمله في هذه الأزمنة، التمهيد للظهور. التمهيد للظهور هم له مظاهر وله أسرار وله أساليب، منها إعداد الرجال بالوسائل الخفية. الإمام صلوات الله عليه يربي ويعد الرجال، هذا بحثه وفي نفسه يحتاج إلى مجال ومستقل أن نبحثه، كيف يعد الرجال له وسائط تدبيرية؟ سنتحدث عن هذه الوسائط في الليالي القادمة إن شاء الله. ما هي الوسائط التي يدبر بها المهدي شؤون العالم؟ هؤلاء الذين يتساءلون ما هي وظيفة المهدي، ما هي فائدة المهدي وهو غائب، يتصورون بأن المهدي غائب يعني غير موجود، وهذا وهم كبير. هو موجود ولكن لا يراه الناس، مو أنه غير موجود، وله وسائط وأساليب في تدبير شؤون الناس، ومنها تربية الرجال، يربي الرجال إعدادا للظهور، ومنها إرشاد الأمة. من هاي الوسائط التدبيرية إرشاد الأمة إلى الدعاء بالفرج. الدعاء بالفرج مدرسة أخلاقية ومعرفية كبيرة لو التفت إليها الناس، طاقة معنوية كبيرة للقلوب وللعقول لو التفت إليها. دعاء بالفرج شيء عظيم جدا وحلال للكثير من المشاكل. من الأساليب التدبيرية للإمام صلوات الله عليه إرشاد الناس إلى الدعاء بالفرج، وبشرهم بأن في الدعاء بالفرج فيه فرجكم، فيه نجاتكم. ومن وسائله أنه يمسح على رؤوس الخلائق فتكتمل عقوله. هذا التمهيد الأول، أنه يمهد لنفسه بالظهور. المعنى الثاني، يمهد للرجعة. هناك عالم ثاني سيعيشه البشر على هذه الأرض بعد ظهور المهدي، يسمى بعالم الرجعة، ويسمى بالقيامة الصغرى، لأن هناك جماعة من الناس هم من الأموات سيعيدونهم ويحشرون من قبورهم. قسم منهم محض الإيمان محض، وقسم منهم محض الكفر محض، يرجعون حتى ينتقم أولياء الله من أعداء الله في عالم اسمه الرجعة. المهدي صلوات الله عليه يمهد لهذا العالم ويهيئ أسبابه. المعنى الثالث، أنه يمهد للحشر، لأن بعد عالم الرجعة بعد لا رجوع إلى عالم الدنيا، يحشر الناس إلى ربهم، تقوم قيامة الخلق. والمهدي صلوات الله عليه يمهد لهذا العالم. إذن واحد من معاني المهدي أنه يهدي لأمر خفي، وواحد من معاني المهدي أنه يمهد لأمر خفي، هو الظهور والرجعة والحشر. لا يقول قائل خب المعنى الأول وردت به روايات؟ الجواب نعم، وردت به روايات ولا تنفي ما عداها، لأنها ليست في مقام الحصر. وبذلك يتضح أن أسماءه تجتمع تحت هذا الاسم المبارك الذي يعرفه الجميع، المهدي، وهو أحد معاني قول النبي صلى الله عليه وآله الوارد بطرق الفريقين: المهدي طاووس أهل الجنة. ما معنى هذا الحديث أنه طاووس أهل الجنة؟ هذا التشبيه بالطاووس يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن الطاووس من بين الطيور والحيوانات يتميز بألوان كثيرة جميلة مبهرة للعين آخذة للقلب متنوع في ألوانه الجميلة. من جهة أخرى أن النظر إلى الطاووس يجلب الراحة والسرور للنفس والبهجة. صفة المهدي هم هكذا متنوع في صفاته، في صفات جماله وكماله، وذكرنا لكم بالأمس أن أسماءه تفوق أسماء باقي الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم السلام، حوالي 182 هذا الذي أحصي من أسمائه. كل اسم دال على جمال وكمال فيه، من هذه الجهة يصير تشبيه بألوان الطاووس الجميلة المبهرة، والنظر إليه تورث البهجة والسرور والطمأنينة في القلب، وذكره كذلك. ذكر المهدي من بواعث زوال الهموم والغموم، يشرق الأمل في القلوب ويجعل الرجاء أمام أعين الناس. من أسباب الراحة النفسية في العباد وزوال أمراض النفسية كالكآبة وأمثالها هو ذكر المهدي صلوات الله عليه. أهل الجنة هم المراد بهم المؤمنون الصالحون، إما دخلوا في الجنة أو قبل دخول الجنة، أنتم إن شاء الله من أهل الجنة، والمهدي الطاووس لأهل الجنة يتميز بمزايا كثيرة في الجمال والجلال، وهو موضع الأمل وبهجة النفوس وسرور القلوب. هذا هم واحد من الاحتمالات في معنى المهدي. به تنتهي المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة، ومنها ندخل في صلب الموضوع. أسماء المهدي الكثيرة يمكن أن تقسم بأنحاء عديدة. من التقسيمات هذا التقسيم الذي أذكره، تقسيم رباعي في أسماء المهدي صلوات الله عليه، تصنف هكذا. القسم الأول اسم يدل على ذاته، هو اسم العلم الخاص الذي يشارك النبي فيه. هذا الاسم وضعه الله عز وجل له، ليس من وضع بشر. أشار إلى ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الأخبار المتواترة بطرق الفريقين: المهدي من ولدي، اسمه اسمي. هذا متواتر بطرق الفريقين، ولكن لاحظوا في هاي الرواية ما يقول اسم المهدي الاسم العلم، يقول اسمه اسمي بالإشارة والكناية. في خبر اللوح الذي نزل من السماء جاء به جبرائيل إلى فاطمة سلام الله عليها، الذي يرويه جابر الأنصاري. في هذا الخبر أن جابر رأى في هذا اللوح الاسم محمدا محمدا محمدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ثلاثة مواضع، وعليا وعليا في أربعة مواضع.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في رواية الصدوق في كمال الدين وعيون الأخبار ورد اسمه وكنيته واسم أمه صلوات الله عليها، وأنها جارية اسمها نرجس. لهذا في هذا الحديث أكو أسرار، أشير إلى بعض هذه الأسرار. لماذا أمهات بعض الأئمة من الجواري؟ جواري يعني أسيرات جيء بهن وصارت أما للمعصوم وزوجة لمعصوم، منها أم الإمام المهدي. الرواية هم تقول جارية. لعل من الأسرار بيان أن الفضل الإلهي والمقامات الإلهية موزعة على البشر، لا يختص بها قوم دون قوم أو جماعة دون جماعة، وباب الارتقاء في المعنويات مفتوح ليس فقط للرجال بل حتى النساء، وإن كانت الدرجات تتفاوت وتختلف، ولكن لا مانع أن المرأة إذا هذبت نفسها وسلوكها وزادت في معرفتها وتقواها تبلغ مقامات معنوية عالية، هذا ليس بأمر مستحيل. ومثل السيدة نرجس يؤتى بها من أماكن بعيدة تكون زوجة لمعصوم وأم لمعصوم، ماذا صنعت في حياتها؟ من أين اكتسبت هذا المعنى وهذا الفضل وهذا المقام؟ هاي قضية تستدعي إلى التأمل كثيرا. بعض الأئمة عليهم السلام أمهاتهم جواري، هذا حكمة من الحكم. ومن الحكم لعله لكسر الغرور والكبرياء عند بعض الأقوام، إذا كان الإمام وأم الإمام وأبو الإمام من قوم دون قوم، لعله صار من دواعي التعالي على الناس، قمم البشرية من قوم خاصين. هذا معناته أن القوم هم شنوهم لهم مزايا وخصوصيات. الله عز وجل لأجل كسر هذا الغرور والاستعلاء الذي يبتلى به الناس ينوع في ولادات المعصومين، بعضهم عن أم حرة عن نسب معروف لدى الناس سلام عليكم ورحمة، وبعضهم لا، من أقوام بعيدة لا يعرفها الناس يأتون بها وتصبح أما لمعصوم واسطة لوجود المعصوم صلوات الله عليه. ولعل من الأسرار هو استيعاب جميع الناس حتى لا يقول قوم أن الهداية منا فقط، الهداية عند كل البشر، يستوعبهم المعصوم بهذا ويتم عليهم الحجة. إذن الأسرار في جعل أمهات المعصومين من الجوار عديدة، هذه بعض هذه الأسرار بنحو الإشارة، ولا كانت ولا زالت المصاهرة واحدة من أسباب التقارب بين الناس، المصاهرة واحدة من الأسباب. ورد في بعض الأخبار أن الإمام صلوات الله عليه تميز بشرف النسب وإن كانت أمه جارية، لأن هذه الأم صلوات الله عليها بدرجة عالية جدا في المقام المعنوي، ربما يندر من النساء اللي تبلغ هذا المقام. اقرأوا ما ورد عنها في زيارتها حتى تشوفون. هي من جهتها متصلة بقياصرة الروم، يعني من بيت ملوك، ينتهي نسبها إلى شمعون الصفا وصي عيسى. هذه مكانتها الدنيوية، هذه هم مكانتها الدينية، تنتسب إلى شمعون الصفا وصي عيسى. وبهذه النسبة تدخل مجموعة كثيرة من الأنبياء والأولياء يدخلون، الذين يتصل بهم شمعون، وهذا النصارى والمسيح يعرفون هاي الحقيقة التي نقولها. إذا كان المهدي منتسب إليهم، كم له من التأثير في الإيمان والعقيدة عليهم؟ هناك قول آخر يذكره البعض، هذا القول مخالف للروايات ومخالف للشهرة ولا دليل على صحته، هذا هو القول المشهور المعروف، فلا يصار إلى ذاك القول إلا بدليل قاطع وهو مفقود. من خصائص المهدي التي تميز بها عن سائر الأنبياء والأئمة، حتى الأئمة لا يشاركونه فيها، من خصائصه في هذا الاسم، اسم العلم، اسم الذات، حرمة ذكر اسمه في المحافل والمجالس. يحرم ذكر اسم المهدي باسمه الخاص الذي هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبار كثيرة معتبرة مقاربة للتواتر دالة على هذا المعنى. الحكمة في ذلك شنو؟ أكو عدة حكم. واحدة من الحكم سر من الأسرار هم يعلمون، وواحدة من الحكم لعله لأجل ترسيخ العقيدة بالمهدي في النفوس وفي القلوب بأوصافه ووظائفه. الناس إذا لا ينادونه باسم العلم ينادونه بألقابه وأوصافه، ألقابه وأوصافه تدل على كمالاته وعلى وظائفه، ترسيخ هاي العقيدة في القلوب وفي النفوس. ولعل هناك حكمة ثالثة، هي أن لذكره بأسمائه وألقابه آثار معنوية على الناس، بخلاف ذكره باسم العلم، ربما للردع الشرعي أكو حكمة في النهي عنه، نحن ننشهدها لا نعلم. وسيما لا سيما أهل الأديان يعرفونه بألقابه لا باسم علمه. إذن الروايات الواردة في النهي عن ذكر اسم المهدي، الاسم الشخصي في المحافل والمجامع، لها حكم بعضها معلوم وبعضها سر من الأسرار. هذا الحكم يعني حرمة ذكره مسلم عند المتقدمين من أصحابنا من الفقهاء العلماء المحدثين المفسرين متكلمين، حتى أن الشيخ الأقدم أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة من علماء الغيبة الصغرى، هذا الرجل ذكر في كتابه الفرق والمقالات، ذكر عقيدة الإمامية ومذهب الإمامية على ماذا يقوم، ثم قال هذه العبارة بعد ذكر الأئمة عليهم السلام: ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه، لا يجوز بالنص الصريح. في كتاب النجم الثاقب للعلامة النوري قال هذه العبارة: أن هذا الحكم، يعني حرمة ذكر اسم الإمام اسم الذات، هذا الحكم من خصائص مذهب الإمامية، ولم ينقل خلاف من أحدهم فيه، ماكو أحد مخالف، إلى عصر الخاجة نصير الدين الطوسي، هو أول من خالف في هذا وأجاز ذكر الإمام صلوات الله عليه باسمه الخاص حسب عبارة الشيخ النوري. ثم رد عليه قال: وخلافه لا يضر، يعني مخالفة الخاجة الطوسي لا تضر بإجماع الأصحاب على العدم. ليش؟ قال: وذلك لضيق وقته عن مراجعة الكتب النقلية، هو من المتكلمين من الحكماء قليل الرجوع إلى كتب الرواية، وهذه إشارة وتنبيه لأهل الفضل أن لا يستغنوا عن الكتب النقلية أبدا في كسب العلوم والمعارف، العقليات وحدها تتيه بالإنسان وتضيعه مهما كان عبقري في علمه وفي عقله. الاستغناء عن الأدلة النقلية خطر عظيم في فهم المعاني والمعارف. فالعلامة النوري يقول: الخاجة الطوسي كان وقته ضيق في مراجعة الكتب النقلية، ولهذا فهو يقول أحيانا بمذاهب نادرة، بل قد تكون منحصرة، يعني بس هو يقول بها، يخرج عن النهج العام، مثل إنكار البداء وتوقيفية الأسماء، ينكر توقيفية الأسماء الإلهية وغير ذلك، ولم ينقل بعده لأحد خلاف إلا صاحب كشف الغمة، صاروا اثنين، علي بن عيسى. وقوله في أمثال هذه الأمور يقول العلامة النوري ليس بمعتمد، لأن هذا قول مخالف لطريقة الأصحاب منذ زمان الأئمة عليهم السلام. ثم يقول: وقد بحثت هذه المسألة في عصر الشيخ البهائي، أن يجوز ذكر الإمام في مجلس أو لا يجوز ذكر الاسم الخاص، نؤكد عن هذا المعنى. وقد وقع النزاع فيها بين الفضلاء، وألف فيها رسائل مختلفة كتبوا فيها، مثل شرعة التسمية للمحقق الداماد، وادعى المحقق الداماد إجماع الشيعة على عدم جواز ذكر الإمام باسمه الخاص في المجالس، إجماع. ورسالة تحريم التسمية للعالم الجليل الشيخ سليمان الماحوزي، وكشف التعمية للشيخ الحر العاملي، والفلك المشحون للسيد باقر القزويني، وأمثالهم من الأعاظم من العلماء كتبوا في ذلك رسالة. ونسب السيد نعمة الله الجزائري في شرح عيون الأخبار القول بالحرمة إلى أكثر العلماء، ولم ينسب القول بجوازه ولم ينسب القول بجوازه إلا إلى البعض اللي ذكرنا منه. زين، بعضهم فصل بين زمان التقية وغير زمان التقية، قال هذه الروايات المانعة تحمل على زمان التقية، في غير زمان التقية يجوز ذكر اسمه. بعضهم فصل تفصيل آخر، قال الروايات المانعة في زمان الغيبة الصغرى، أما في زمان الغيبة الكبرى فليست بمانعة، وكلاهما غير صحيح، لأن الأدلة المانعة روايات معتبرة سندا قوية دلالة صريحة في العموم والإطلاق بلا تفريق بين زمان التقية وغير زمان التقية، بين زمان الغيبة الصغرى وزمان الغيبة الكبرى. من الروايات هذه الرواية، هاي الرواية حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله ما كان يذكر اسم المهدي باسمه الخاص ويقول لا يصح ذكر اسمه. الرواية يرويها الشيخ الجليل الفضل بن شاذان عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال دخل جندل بن جناد اليهودي من خيبر، يعني هو يهودي خيبري، على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد عدة أسئلة سأله عن أوصيائه، من أوصياؤك يا رسول الله؟ فذكرهم النبي صلى الله عليه وآله اسما اسما إلى أن وصل إلى الإمام الحسن العسكري، فقال رسول الله ثم يغيب عن الناس إمامهم، بعد الحسن العسكري يغيب عن الناس إمامهم. هذا اليهودي قال يا رسول الله يغيب الحسن منهم؟ شغلا بين منين ناشئة، يغيب الحسن يريد يطمئن لأنهم في كتبهم يعلمون بهذا. قال لا، ولكن ابنه الحجة يغيب عنهم غيبة طويلة. قال يا رسول الله فما اسمه؟ قال لا يسمى حتى يظهره الله. رسول الله صلى الله عليه وآله مو في زمان غيبة صغرى ومو في زمان تقية، رفض أن يذكر اسمه وقال لا يذكر اسمه حتى يظهره الله. هذا مرجع الضمير، حتى يظهره، إما يعود إلى المهدي، يعني حتى زمان ظهوره لا يصح ذكر اسمه الخاص، وربما يعود إلى الاسم، لا يسمى إلا أن يظهر الله عز وجل هذا الاسم، يأذن الله عز وجل بذكره. شو وقت يأذن؟ ما دام لم يأذن إذن لا يصح ذكر اسمه. في رواية الصدوق وغير الصدوق بطرق معتبرة عن عبد العظيم الحسني، هذا الرجل من أعاظم الرجال، من نوادر رجال البشر. هذا الرجل دخل على الإمام الهادي، هو من العلماء، وزيارته شوفوا عظم تجد اللي زيارته، من زاره يعطى ثواب زيارة الحسين. هذا الرجل دخل على الإمام الهادي، عرض على الإمام عقائده حتى الإمام يصحح له ما يعتقد به، وهي قضية تكشف هي في نفسها عن مستوى رفيع في المعرفة. فبدأ يذكر العقائد، ومنها الأئمة، ذكرهم واحدا واحدا حتى وصل إلى الإمام الهادي، وهو إمام زمانه بعد، ما ذكر من بعد الهادي منه. فالإمام الهادي هو كمل له، قال: ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده، يعني من بعد الحسن. قال عبد العظيم يقول: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي، كيف بالناس بالخلف من بعده؟ قال: لأنه يرى شخصه، لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه، باسمه مو بلقبه، حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا زمان تقية؟ هذا وقت تقية؟ لا. غيبة صغرى؟ لا. والرواية هم إطلاق أكو فيها. حتى، هذا مفهوم الغاية، شي يدلل؟ يدلل على عدم جواز الذكر حتى يظهر الإمام صلوات الله عليه. الروايات بهذا المعنى كثيرة، أنا ما أدري الوقت أدركنا أو لا. آخر رواية، هذه الرواية نقرأها وننهي الكلام. أيضا رواية الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن فارس النيسابوري، دخل على الإمام العسكري، هذا الرجل النيسابوري، فرأى الحجة جالسا إلى جنبه، جنب الإمام العسكري، فأخبره بما في ضميره، من رواية طويلة محل الشاهد. فسأل عن هذا الذي في جنبه، من هو؟ فقال عليه السلام: هو ابني وخليفتي من بعدي، هو سمي رسول الله وكنيه، يشتركان في الاسم وفي الكنية، ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته، حتى الكنية الخاصة، إلى أن يظهر الله دولته وسلطته. هذا هم مفهوم الغاية، يعزز الرواية السابقة. الروايات الواردة كثيرة جدا عن كل الأئمة، عن النبي، عن أمير المؤمنين، عن الحسن، عن الباقر الصادق السجاد، نهوا إما بالنص الصريح وإما بالعمل، ما جاءوا باسمه في ألفاظهم وفي كلماته. إذن هذا الإطلاق وهذا العموم ما يختص بزمان دون زمان. إذا هم شككنا على عبارة الأصولين، هاي نقولها لأهل الفضل، أصالة العموم والإطلاق محكمة، التخصيص والتقييد يحتاج إلى دليل. إذا هم تصل النوبة للأصول العملية، الاستصحاب والاشتغال يثبت الحرمة. يؤيد هذا المعنى جملة من المؤيدات، أحد المؤيدات أنه في الكتب السماوية ما ذكر اسمه، ذكر وصفه المهدي، ذكر بهذا الاسم. الأنبياء هم هكذا ذكروا. الله عز وجل هم في أخبار المعراج ما ذكر اسمه، ذكر اسماء كل الأئمة إلا هو ذكره بلقبه، وهذه في المجموع تدلل على عدم جواز ذكر اسمه، لكن وارد في بعض توقيعاته أن لا يذكر في المحافل العامة. دققوا في هذا الكلام، هذه الروايات والتوقيعات الواردة عنه ربما تفيد بأن في المجالس العامة لا يجوز ذكر اسمه، أما في المورد الخاص فلا بأس بذكره. وعلى هذا ربما تحمل بعض الروايات النادرة أو القليلة في الأدعية التي ذكرت اسمه، لأنه مو في المجالس العامة والمحافل العامة. الوقت أدركنا والكلام أكثر من هذا، ننهي الكلام إلى هنا، وإن شاء الله بكرة نتحدث عن الأقسام الثانية والثالثة والرابعة للإسم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.